التزمنا ببطلان الوضوء بل فيما إذا كان الوضوء ضرريا بدعوى أن القسمة حسب مستفادة من الآية الشريفة للمكلف إلى صنفين إلى الواجد والفاقد. هذه القطمة قسمة قاطعة للشركة وإلا لا يكون قسمة حقيقة. والآية قسمت المكلف إلى واجد الماء وإلى فاقد الماء، والواجد هو المتمكن وبدون ضرر، والفاقد هو غير متمكن من استعمال الماء إلا بتحمل ضرر. وهذا الثاني وظيفته التيمم، الأمر بالوضوء غير موجود عنده، ودعوى الملاك الذي ادعاه في الجواهر غير واضحة علينا. كيف ما كان نحن التزمنا ببطلانه على وضوء، سيد العظم يريد يلتزم بصحته على تيمم والوضوء معا بدعوى أنه الضرر ليس محرما، فما لم يكن ضرر محرما فعين ذينا لا يكون استعمال الماء منهيا عنه، فإذا لم يكن منهيا عنه فيحكمه بالصحة. ثم أشكل على نفسهم بأنه حتى ولو قلنا بأن الضرر محرمون فالضرر هو مترتب على استخدام الماء، وليس نفس استخدام الماء ضررا، وإنما هو مقدمة لترتب الضرر. وقد قرر في علم الأصول أن مقدمة الحرام ليست بمحرمتين. هكذا هذا قال بعضهم. السيد رفض، سيد العظام رفض كلام هذا المستشكل، يقول ذلك البعض وهو مقدمة الحرام ليست محرمتين، إنما يأتي هذا الكلام حيث يكون هناك فعلان مختلفان، أحد الفعلين مقدمة للثاني، ويكون لكل من المقدمة وذي المقدمة عنوان مستقل حتى يكون كل منهما تابع لعنوانه وتابع لحكم عنوانه. وفي المقام ليس كذلك، فإن استخدام الماء بالقياس إلى الضرر كالفري العوداج بالقياس إلى القتل، فإن فري العوداج وإن لم يكن إزهاقا للنفس ولكنه إزهاق النفس يترتب مباشرة على فري العوداج، فيكون هذا كل منهما معنونا بعنوان واحد وهو عنوان قتل النفس. فإذا كان كل من ازدحاك الروح وفري العوداج يعد معنونا بعنوان واحد وهو قتل النفس فتشمله الحرمة. هكذا أجاب عن هذا الإشكال السيد العظم ملي في المقام. ولكن لنا عليه بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى أنه رضوان الله تعالى عليه، يعني سيد العظم في بحثه في نهاية بحث مقدمة الواجب لما تعرض لمقدمة الحرام ذكر رأي الشيخ العظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. والشيخ العظم الأنصاري قسم مقدمة الحرام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون ذو المقدمة مترتبا على المقدمة كفعل توليدي مثل حركة المفتاح وانفتاح القفل، فإنه علة وذاك معلول، ويترتب المعلول على العلة هذا مباشرة من دون توصل الإرادة بينهما. هنا أفتى سيد الشيخ العظام الأنصاري أفتى بحرمة المقدمة بالحرمة نفسية وليست بحرمة غيرية، لأن المقدور هي المقدمة، ذو المقدمة غير مقدور، لأنه ذو المقدمة يترتب على المقدمة قهران، وهو المكلف فاقد للإرادة، بالقياس إلى ذي المقدمة، وإنما تتعلق إرادته بفعل اختياري هو المقدمة فقط، فالتزم بالحرمة، حرمة المقدمة، بالحرمة نفسية. وقسم ثاني، ما إذا كانت هناك إرادة من المكلف تتخلل بين المقدمة وبين ذي المقدمة. هذا قسمه إلى قسمين شيخ الأنصاري. في عهد القسمين حكم بالحرمة، حرمة المقدمة، وتردد في كونها حرمة نفسية أو غيرية. وقسم ثالث هذا التزم بقسم آخر. ما نشغل في القسمين الأخيرين، كلامنا فعلا في القسم الأول من كلام الشيخ العظم الأنصاري الذي يتفق مع كلام السيد العظم في المقام. هناك السيد العظم رفض كلام الشيخ العظم الأنصاري وقال هذا خير مقبول، فإنه المكلف كما هو مختار ومريد للمقدمة كذلك مختار ومريد لذي المقدمة، فإن المقدور بالواسطة مقدور، فعلى هذا يكون المقدمة لها حكمها، وليه مقدمة الحرام ليست بمحرمتين إلا مقدمة إذا كان يجب تركها فيجري فيها أحكام مقدمة الواجب، فإنه يجب ترك هذه المقدمة عقلا ولا يجب تركها شرعا. هناك سيد العظام هذا لم يتفق مع الشيخ العظم الأنصاري ورفض هذا إثبات الحرمة النفسية للمقدمة، وها هنا يلتزم بنفس مقولة الشيخ العظم الأنصاري، هذا جدا غير واضح عندنا. هاي الملاحظة الأولى في خدمتكم وخدمة السيد العظم رضوان الله تعالى عليهم. الملاحظة الثانية إنهم هذا مثال الذي ذكره السيد في المقام للمقدمة التي تكون علة لذي المقدمة هو فري العوداج بالقياس إلى القتل. كلامنا في مقدمة الحرام حيث تكون المقدمة بنفسها فعلا اختياريا مباحا، ولكنه أصبح في صدف الأيام مقدمة أو علة لفعل الحرام، وإلا هو الفعل بعنوانه نفسيا مباح، مباح بمعنى العام، يعني ليس بواجب ولا محرم، هذا هو محل البحث. وفري العوداج محرمون، حتى إذا فرض أنه بعد فري العوداج إذن بسرعة إذا إنسان لزق هذا الطرفين وجرى يندمل ولا يموت الإنسان، ولكن مع ذلك فعل حراما ولو لم يموت، ولو لم يموت، لأنه هذا قطعون وعذيتون للمسلم. فهذا المثال خروج عن محل البحث، لابد من مثال آخر مثل رمي السهم أو مثال إطلاق الرصاصة من بعيد، فإن نفس إطلاق الرصاصة بما هي إطلاق لها، رمي السهم بما هو رمي السهم بما هو كذلك مباهون، بما إذا ترتب على ذلك جرح المؤمن أو قتله فيكون قتل ذو المقدمة وجرح ذو المسلمة حراما، أما المقدمة فهي في نفسها مباهون، فخلط بين مقدمة الحرام الذي هو محل بحث وبين المقدمة التي هي بنفسها محرمة وبنفسها علة لحرام آخر، هذا غير واضح علينا. والملاحظة الثالثة أنه تقدم منه رضوان الله تعالى عليه ومنا من أن الآية الشريفة والروايات تقسم وتصنف المكلف إلى صنفين، إلى الواجد والفاقد. والواجد وظيفته الوضوء والغسل، والفاقد وظيفته التيمم. كيف ها هنا أنت تحكم بصحة الوضوء من الفاقد؟ هذا غير واضح. ثم هذا بعد فراغ من خدمتكم وخدمة السيد العدامة، نأتي إلى خدمة حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه، فإنه قال: فيما إذا لم يكن استعمال ضرريا بل كان حرجيا وتحمل حرج، فدليل نفي الحرج يقول هذا يدل على سقوط مشروعية الوضوء، ويلزم سقوط مشروعية الوضوء يلزم هو مشروعية التيمم. فما دل على سقوط مشروعية الوضوء بالدلالة المطابقية وهو قاعدة نفي الحرج يدل بالالتزام على مشروعية التيمم، فعلى هذا يكون كل منهما صحيحان، وضوء وهذا والتيمم، وهذا الذي نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.